بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ قال: ثم أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه، يمكن تقسيمها إلى قسمين. معنى، هل هناك يحتاج إلى الراوي غير العدالة بالضبط؟ فقال: الأول ما لا يشترط بالإجماع، وهي حرية الراوي. قد حكى الخطيب البغدادي إجماع الناس على قبول رواية العبد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه من ناحية القول وكذلك التطبيق، من ناحية القول والتطبيق. فقد كان العلماء يسمعون من الرجل ولو كان عبدا، بل من الصحابة من كان في رقه، لكن الصحابة رضي الله عنهم، أنا قد يكون أنه حرروا من رق من كان عليه من الرق، لكن وجد من بعدهم من كان عبدا لكنه كان من أهل الحديث، بل من العلماء الكبار، كمكحول أبو عبد الله الشامي، كان عبدا لامرأة من أهل الشام، ثم بعد ذلك اعتقته. كذلك أبو عوانة والضاح بن عبد الله ليشكر، أيضا كان يحدث وكان عالما وهو عبد لرجل من قريش، ثم بعد ذلك اعتقه. حتى قال له رجل: هل تريد أن يعتقك فلان؟ قال: نعم. فقام في الموسم، موسم الحج، وعند الناس الذين يعرفونه، فكان يقول: هنئوا لفلان فإنه أعتق أبا عوانة، فإنه أعتق أبا عوانة. جاء الوجهاء وكذا، وهو رجل وجيه، معنى معروف عند الناس، فجاء الناس يهنئونه، معنى ويثنون عليه أنه أعتق أبا عوانة، وهو لم يعتقه. فلما رأى هذا قام واعتقه. فلهذا في رواية العبد كما قلنا صرح بها جماعة من أهل العلم كالخطيب، وأيضا هي كما قلنا فعل العلماء، ولم ينكر أحد شيء من هذا، لأنه لا علاقة له بمسألة الحرية وغيره. قال: والثاني ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور، فمنها ما يرجع إلى الراوي، وهي خمسة أمور. أنا هل تشترط في الراوي أم لا؟ من ذلك الذكورية، واشتراطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة، ولكن استثنى من ذلك أخبار عائشة أم سلمة، وهذا كلام غير صحيح. فالسلف رحمه الله كانوا يقبلون قول النساء ويحدثون به، وإلا إذا كان مثلا عارض شيئا معروفا معلوما، فقول عمر رضي الله عنه: لا نترك ديننا لقول امرأة، أو لا نترك ما نعرف من ديننا لقول امرأة، عندما قال في فاطمة بنت قيس، إنما هذا لأن كلامها على ما كان يعلمه عمر أنه معارض للآية، لما قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما طلقها زوجها طلاق البتة. فعمر رضي الله عنه عنده قول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فأسكنوهن من غير من مما معنى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أنا مما تجدونه من البيوت، فهذه الآية عند عمر أنها في المطلقة الرجعية والمطلقة المبتوتة، فقال معناه لأنها عامة جاءت عامة، لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجعلها الله عز وجل في الرجعية فقط، فجعلها عامة. فقال كيف نترك كتاب الله لقول امرأة؟ أليس تنقيصا عليها؟ لكن تحتاج إلى من يؤيدها في هذا الكلام، لأن هذا فيه معارضة للكتاب. أنا على ما فهمه عمر رضي الله عنه، فليس لهم دليل في هذا. فلهذا منذ زمن الصحابة رضي الله عنه إلى زمن الرواية والناس ينقلون عن النساء، ينقلون عن النساء الحديث، وكم من امرأة روي عنها حديث كثيرة. فهذه أم الدرداء كانت تروي عن زوجها، أم الدرداء الصغرى كانت تروي عن زوجها أبو الدرداء، وكانت فقيها. هذه حفصة بنت سيرين كانت تروي عن أنس، وتروي كذلك عن أم عطية وعن جماعة، وكانت من خيرة الناس، وغيرها من النساء التي كنا يروينا. وهكذا بقي الناس على هذا، على أنهم يأخذون من النساء إذا كنا ثقات، بل يأخذون النساء إذا عرفنا بالعلم. طيب، قال الفقه أيضا اشتراط الفقه في الراوي. قال اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراطي لفقه الراوي إذا خالف خبره قياس الأصول. قال واشترط آخرون عند تفرد الراوي بالحديث، واشترط ابن حبان عند أداء الراوي في حفظه. طيب، الآن هذا قول بعض الحنفية كعيسى بن أبان وغيره، على أنهم قالوا أن المحدث يحتاج إلى فقه في الحديث. إذا كان المحدث لا يعرف الفقه فلا يقبل منه الحديث الذي يكون في المسائل الفقهية. ولهذا من أشنع ما ذكر عن أبي حنيفة أنه رد حديث المصراء، والله أعلم هل يصح هذا عنه، لأنه نقله عنه بعض أصحابه، معنى أنه رد حديث المصراء بقوله أن أبا هريرة ليس بفقيه، وهذا كما يقال عذر أقبح من ذنب. معنى قولهم أن أبا هريرة ليس بفقيه هذا كلام بعيد جدا، فهو حافظ الصحابة رضي الله عنه، وكذلك الصحابة يعتبرون أفقه الناس في مثل هذا الباب. فأما قولهم معنى رد بعدم الفقه هذا كلام غير صحيح ولم يقبله العلماء. وأما ابن حبان رحمه الله فاشترط عند أداء الراوي من حفظه، اشترطه عند الأداء أنه يكون فقيها. إيش معنى فقيه عنده؟ أن يعرف المعاني، يعرف المعاني. فالآن معناه يريد إيش؟ أن العالم أو الراوي الذي يروي الحديث لابد أن يكون عنده فقه في المعاني اللغة، وكذلك فقه في معاني الحديث، أنا يعرف ما معنى هذه الحديث. وذكر ابن حبان رحمه الله أن هذا حاصل. هنا ذكر كلام فقال الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبر. فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن فقيها وحدث من حفظه فربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عند الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار. وهذا كما قلنا يدخل في مسألة معرفة المعاني. وإن كان أراد فقيها معنى يعرف المسائل أو يعرف كذا وكذا مسألة فهذا ليس بصحيح، بل الحافظ أولى منه، لأن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قد قال رب حامل فقه ليس بفقيه، نظر الله امرئا سمع منا حديثا فأداه كما سمعه، رب حامل فقه ليس بفقيه. وهذا رد على ابن حبان وعلى غيره، لكن ابن حبان ما يقصد هذا، يقصد فقه المعاني حتى لا يختلط الشخص عليه الحديث، فهو يعرف معنى الحديث حتى لا يأتي بأشياء. والعجب أن الذي حصل هو العكس كما ذكرنا قبل، أن الذي حصل هو العكس، أن كثيرا من الفقهاء هم الذين غيروا في بعض الأحاديث فرووها على ما عرفوا من الفقه. قلنا أن شريك النخعي رحمه الله كان يروي حديث الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد أو بثلثي مد، كان يقول أنا بمد، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بأربعة أمداد إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، فقال يتوضأ برطلين، قال شريك يتوضأ برطلين، رطلين من الماء، فرواه على ما عرفه من الفقه. وهكذا أيضا حديث جابر في كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، قال اتهم بعض العلم شريك النخعي في تغيير هذا اللفظ، أنا جاء به على طريقة الفقه، فهو ليس هكذا، وإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر أكل النبي عليه الصلاة والسلام طعاما ثم أقيمت الصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ، هذا في الصحيح صحيح مسلم، وليس فيه أنه آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، هذا صاغه بعض الفقهاء، ظهر أنه شريك النخعي أو ابن أبي ليلى، فصاغه على صياغة الفقه. فلهذا لا يشترط من يعرف مسائل الفقه، لو كان هذا الشرط لا أخرجنا وردنا حديث كثيرة أن بعض أهل العلم ليس بذلك الفقه الذي يعنون، عنده مثلا معرفة معاني اللغة وكذا، لكن ليس عنده معرفة المسائل كثيرا كما ذكروا عن الأعمش وغيره. فالحفظ يكفي، الحفظ يكفي إذا كان عرف أنه لا يخطأ، وأيضا ضبط حديثه بحديث الثقات. لكن قد يحمل كلام ابن حبان على الرجل الذي يتفرد بحديث أو بحديثين ولا يعرف مقارنة حديثه بحديث غيره، معنى مقل من الحديث، عنده حديث أو حديثين أو ثلاثة لا يستطاع مثلا يقارن برواية الآخرين بل يتفرد بهما، فمثل هذا ممكن يقال أنه يحتاج إلى فقه حتى لا يخلط الحديث فيأتي به على غير وجهه. قال وكلامه هذا مقيد بما قاله في شروط من يحتج به، حيث قال والعلم بما يحيل المعاني ما يروى هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه، معنى لا يترك معنى بل معناه ظاهر فيه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر، وهذا موافق لما يشترطه الأئمة في ضبط الصدر. يعني إذا كان أراد هذا فهذا ما في شيء، بل هذا الذي يشترطه العلماء. ولهذا تجد بعض العلماء إذا اختصر حديثا أحيانا يخلوا بمعنى. فلهذا إن كان المراد هنا اختصار المعاني اختصار الحديث أو رواية الحديث بغير المعنى بالمعنى، فهنا لابد أن يشترط أنه فقيه بمعاني الألفاظ، عنده فقه فيها معاني في التغيير. وأما إن كان مثلا يعرف ذلك فهذا من باب الاشتراط. أحيانا بعض المحدثين يختصر بعض الأحاديث ويكون اختصاره مخل ليس فيه معنى الحديث، حتى أنه في حديث أبي هريرة لا وضوء لمن صوت أو ريح، قال بعض أهل العلم اختصره شعبة فأخطأ، اختصره شعبة فأخطأ. أنا هذا من ناحية الفقه هذا خطأ، ليس صحيحا أنه من لا وضوء إلا من صوت أو ريح، هذا اختصار لحديث إذا دخل أحدكم الصلاة فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، حديث أبي هريرة. كذلك حديث زيد بن حديث عبد الله بن زيد، فهنا في حديث أبي هريرة رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بهذا المعنى، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وممن رواه عنه شعبة رواه عن سهيل. فبعض العلم يقول أن الذي اختصر هذا الحديث هو شعبة نفسه، لأن الذين رووه عن سهيل رووه بنفس المعنى الذي في حديث أبي هريرة الآخر رواية غير سهيل، فقالوا لعل شعبة هو الذي اختصره. وبعضهم يقول لعله من هذا سهيل، سهيل رواه هكذا وهكذا، رواه بمعنى باللفظ الأول معروف، ورواه كذلك بالاختصار. فكما قلنا إذا كان المقصود من كلام الإمام بن حبان هذا فهذا يوافق كلام الأئمة، يوافق كلام كثير من الأئمة أنهم يشترطون في الرجل الذي يروي بالمعنى أنه يعرف المعاني ويعرف ما يفارق المعنى. طيب، قال الشيء الثالث الشهرة بسماع الحديث، هل اشترط أن يكون راوي الحديث مشتهر بالحديث بطلب الحديث أو بالعلم؟ الظاهر أن هذا ليس بشرطا في الحديث، ومن ذكره إنما كالإمام أحمد وغيره إنما ذكره في أن اشتراطه من ناحية أنه يرفع الجهالة عن الراوي، ليس أنه شرط في العلم في الراوي، وإنما هو من الأسباب التي ترفع الجهالة عن الراوي. ولهذا قرر بعض أئمة الحنابلة كابن رجب وغيره أن مذهب أحمد في الجهالة أنها تزول بالاشتهار، تزول بالاشتهار، أن يشتهر الرجل بشيء من هذه الأمور، إما بطلب علم أو بنجدة أو بكذا، وأعظمها هو طلب العلم، معناه أنه يشتهر أنه كان يطلب العلم. ولهذا أحيانا يقول الإمام أحمد كنا معا عند فلان ورأيته يطلب العلم، وأحيانا يقول ما رأيته عند فلان وما رأيناه يطلب العلم عنده، مثل ما قال في إبراهيم البشار المرادي، فقال ما رأيته عند سفيان، وإنما رأيته يملي على الناس فسمعته يأتي بأشياء لم يقلها سفيان، لإبراهيم بشار المرادي كان الإمام أحمد يقول ما رأيت عند سفيان إلا في هذا الوقت، كان يملي على الناس ويذكر أشياء لم يذكرها سفيان. لكن العلماء وجهوا هذا الكلام بأن إبراهيم بشار كان من تلاميذ سفيان القدماء الذين رووا قديما عن سفيان ابن عيينة، ثم أنه حضر بعد ذلك في آخر حياة سفيان وكان عنده كتاب سفيان، فكان الناس أي أهل الحديث يسمعون من سفيان ثم يأتون إلى إبراهيم بشار فيملي عليهم الحديث الأحاديث التي ذكرها سفيان. فقال بعض أهل العلم الظاهر أن إبراهيم يعمل إيش؟ يروي للناس ويذكر لهم ما كان معه في الكتاب، يعني يقرأه لهم من كتابه الذي قد سمعه من سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة ممن اشتهر بالرواية بالمعنى، سفيان بن عيينة ممن اشتهر بالرواية بالمعنى، فلهذا قد يكون سفيان أيضا أيضا سفيان يذكر عنه أنه نسي في بعض في آخر عمره، حتى كان يقول أنا قد مللت من الحديث 70 سنة وأنا أحدث، أنا يقول حتى مللت من الحديث ونسيت بعضه. فالظاهر أنه من هذا الباب، أنه في آخر عمره أو في آخر حياته نسي بعض الأشياء، فكان حديثه القديم أولى وأقوى. وأما ما ذكره بعضهم كيحيى بن سعيد القطان وغيره أن سفيان بن عيينة تغير، فهذا ليس بصحيح، لم يتغير حفظه وإنما نسي، نسي بعض الأشياء كما قال الحافظ الذهبي، أما أنه تغير فلم يتغير ولم يذكر أحد أنه تغير. وأما ما ذكره يحيى بن سعيد أنه تغير سنة 197 فهذا غير صحيح، لأن سفيان مات في نفس السنة ومثلها مات أيضا يحيى بن سعيد في نفس السنة، ومات يحيى بن سعيد معنا بعد الحج، معنا في الشهر الثاني من الحج، فمن أين عرف أن سفيان اختلط؟ من أين عرف أن سفيان قد اختلط؟ أنا ذاك الوقت الحجاج لم يأتوا بعد، حجاج البصرة، أنا حجاج البصرة لم يأتوا في ذلك الوقت، فمن أين من الذي أخبره أن سفيان تغير حفظه أو أنه اختلط؟ فلهذا قالوا أن الذي أخبر يحيى بن سعيد إنما أراد النسيان الذي حصل لسفيان وليس اختلاطا. طيب، فلهذا فالشهرة بسماع الحديث يعتبر ليس شرطا في رواية الحديث وإنما شرطا في نفي رفع الجهالة عند بعض أهل العلم. قال الرامة كون الراوي يصير بصيرا غير عمى، اشترطوه بعضهم في الشهادة لكن في الرواية فلان كون الراوي بصيرا غير عمى، هذا هذا الشرط أيضا اشترطه بعضهم، لكن هذا اشتراط بعض الأصولين، لأن كثير من الأصولين يقارن الرواية بالشهادة، يقارن الرواية بالشهادة، حتى الشهادة ليس صحيحا أن العمى لا يشهد، بل يشهد بما سمعه، يشهد بما سمعه. فلهذا في اشتهار البصر ليس بصحيح. قال كونه معروف النسب، معنى حتى لا يقال لذاك الشخص أن فلانا كذا. فقال لا يشترط كونه أو يقول كونه معروف النسب أنه معروف هذا الشخص ليس مجهولا، ولو كان معروف النسب فقط فهذا ليس صحيح، لابد أن يكون ثقة. أما إذا كان معروف النسب فليس بعذر، وليس أيضا معنى هذا كونه معروف النسب ليس بشرط في معرفة الحديث، قد يكون إنسان غير معروف النسب وهو ثقة، ثقة. فالأصل في هذا الباب أنه لا تؤثر هذه الأمور التي لا تؤثر في دين الشخص، فكل شيء يؤثر في دينه فيؤثر في عدالته، وأما هذه الأشياء فهي لا تؤثر في دين الشخص. قال وإنما لم تشترط هذه الأمور على القول الراجح، لأن قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها وعاها وأداها ولم يفرق بين من استوفى هذه الشروط ومن لم يستوفيها، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم طيب قال لم يفرق بين المستوفى، ثم إن قوله فرب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقى منه، صريح في عدم اشتراط فقه الراوي. قال عدم اشتراط فقه الراوي، ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي وأهمها، معناه هناك أيضا شروط يرجع إلى رواية الراوي، أما عدم تفردها بالحديث، هل التفرد يعتبر ضعف؟ لا، الصحيح لا يعتبر ضعفا. قال ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي وأهمها عدم تفردها بالحديث، عدم إنكار راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان. أنا الشيخ يقول أنا ما حدثت بهذا الحديث، إن كان على وجه النسيان أو التشكك فهذا لا يؤثر في الحديث، وإن كان رواية الجزم فهذا يؤثر على رواية الراوي. قال وإنما لم يشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر الواحد الثقة، ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع التحديث. فخلاصة الأمر أن هذه الشروط ليست شروطا صحيحة، الشروط اللي صحيحة قد ذكرت من قبل. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.